شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
نعلم جميعا أن أول الأصول هو الكتاب والسنة وهما الأساس، وكل الأئمة كما روى ذلك عنه حافظ المغرب أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه جامع بيان العلم وتحصيله، كل الأئمة الأربعة وغيرهم كلهم يقول العبرة بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلهم يقول إذا خالف قولي كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فاضرب برأي عرض الحال وخذ بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا متفق عليه بين الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. ولا يظن ظنا ناهيك أن يجزم بأن واحدا من هؤلاء الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى يقول بخلاف ذلك، لا يمكن أن يقول ذلك، لا يمكن، ولا أستثني أحدا. وإنما هم معظمون للنصوص مجلون لها، ولو نظرت ما نقل عن هؤلاء الأئمة الأربعة في هذا الموضع وغيره من الكتب التي يعرفها أهل الاختصاص لوجدت من تعظيم الأثر عندهم وإجلاله وإكباره ما يدل على علو منزلتهم، لأن علو منزلتهم بتعظيمهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وإنما يرفع الله الناس بتعظيمهم الوحي، لا يرفع الشخص إلا بتعظيمه الوحي، لا يرفع المرء في الدين إلا بتعظيمه الوحي، كما قال الله جل وعلا ورفعنا لك ذكرك، فرفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يذكر الله إلا وذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وبعد وفاته فإن من عني بسنته وعني بنقلها وتعظيمها والعمل بها فإن الله رافع مكانته في الدنيا والآخرة، استدلالا بقول الله تعالى المتقبل وما رفع الأئمة في ظننا إلا بتعظيمهم والسنة، وهذه من أعظم السرائر بينهم وبين الله جل وعلا. إذن أريد أن تعلم عندما نتكلم عن الوحيين يجب أن نقدم أن الأئمة الأربعة جميعا ولا أستثني أحدا بلا استثناء كلهم معظمون للنصوص مجدون لها مقدمون لها على رأيهم مصوبون لنص الكتاب مخطئون لقوله، ولكن النظر قد يصيب ويخطئ والعلم قد يزيد وينقص، فيطلع بعض الناس على شيء لا يطلع عليه غيره، ولأهل العلم كلام طويل رفعوا به العتب والملام عمن ظن بهؤلاء من الأعلام الخطأ والسوء. طيب نرجع لمسألتنا. إذا عرفت ما يتعلق بالكتاب والسنة فإن أصول الإمام أحمد وأصول أصحابه لهم في إعمال الكتاب والسنة خصائص واضحة بينة لا يكاد يشاركهم فيها أحد من فقهاء المذاهب الأربعة، أذكر من ذلك بحسب ما يسمح به الوقت. أول هذه الأمور أن فقهاء مذهب الإمام أحمد يشترطون ليكون المرء مجتهدا وناظرا ومقبولا قوله في النظر في الأدلة لا بد أن يكون حافظا للكتاب والسنة. فأما حفظه الكتاب فقد ذكر الشيخ تقي الدين في المسودة وهو ظاهر المعتمد عند متقدم أهل العلم أن من شرط الاجتهاد حفظ القرآن كاملا، فلا يكفي حفظ بضع آيات منه كآيات الأحكام وقد اختلف في عددها فقيل 400 وقيل 500 وقيل أكثر من ذلك وقيل أقل، بل يجب حفظ القرآن كله وكذلك حفظ السنة. ولذلك لما سئل الإمام أحمد الذي يفتي كم يحفظ قال كذا، قال أرجو لما عد له آلاف الأحاديث، فلا بد أن يكون المرء مطلعا وحافظا لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاء الميموني للإمام أحمد قال لأحمد إن الرجل يكون عنده الأيتام أي الشباب الصغار أيسمعهم الحديث؟ قال لا، يقرئهم القرآن ثم يسمعهم الحديث، ويقصد بسماع الحديث حفظه، ويقصد بعد ذلك أيضا التفقه فيه. يبدأ بالقرآن، يجب على طالب العلم أن يبدأ بالقرآن، وما ضعف من ضعف من الفقهاء إلا بسبب إهماله هذا الكتاب العظيم. الجليل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولذلك يقول أبو الزناد رحمه الله تعالى تلميذ أبي هريرة رضي الله عنه قال إن مما يخطئ فيه المتفقه زهدهم في القرآن، ينشغل الناس بالقول والقول الآخر فيزهدون في قراءة القرآن والنظر فيه. إذن يجب أن نعلم أن حفظ القرآن شرط للاجتهاد، بل ومذهب الإمام أحمد كما قال أبو الحسين ابن أبي يعلى في كتاب التمام رواية واحدة لا يختلف أنه يكره لكل أحد بلا استثناء إذا كان قادرا طبعا أن تمر عليه 40 ليلة لا يختم القرآن تلاوة ولو نظرا، يكره رواية واحدة مذهب الإمام أحمد. فالإنسان إذا تعلم هذا القرآن حفظا أو قراءة فإنه يلزمه أن يعنى به وأن ينظر فيه وأن يديم القراءة فيه. إذن هذا الأمر الأول، وهذا واضح في تقعيدهم، وهو العناية بالنصوص. الأمر الثاني بني على هذه المسألة أننا نجد من الإمام أحمد خاصة ومن أصحابه من تلاميذه ومن بعدهم عناية كبيرة بالحديث رواية ونظرا وإعلالا. ولذلك فإن الإمام أحمد له 3 كتب مطبوعة في العلم كلها في العلم، وكبار أئمته وكبار أصحاب مذهبه الذين كان يشار لهم البنان في زمانهم وهم أعلى من في زمانهم مكانة وقدرا فقها، فإن لهم كتبا مفردة في العلم. فأبو بكر الخلال وهو الشيخ المذهب الذي لا يقاربه أحد في زمانه له كتاب في علل الحديث، والإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله تعالى المتوفى 26 صاحب المغني له كتاب كذلك في العلل اختصره من كتاب الخلال ويشير كثيرا في المغني للعلل. والضياء المقدسي له كتاب وهو المختار بين فيه صحيح الحديث من ضعيفه، وكان شرطه فيه وما تكلم في أثنائه من العلل أقوى من شرط من سبقه ممن تكلم في الحديث والعلل كالحاكم وغيره، قاله غير واحد كالشيخ تقي الدين وغيره. إذن هؤلاء الأئمة وغيرهم أردنا أن نتبع من تكلم في الحديث ستجد أمرا بينا. ولذلك فإن الحنابلة في الزمان الأول كانوا يعنون بالحديث رواية ونقلا ويعنون به عليلة تعليلا وصنعة، وهم صيارفة الحديث ونقلته وعلماء الجرح والتعليل فيه، ويعنون بعد ذلك فيه فقها، وهذا واضح ومتعلق بتاريخه. المسألة الثالثة مما يلحظ في مذهب الإمام أحمد وأصحابه فيما يتعلق بتعظيم المحيين بالخصوص أن مذهب أحمد وأصحابه هو من أقل المذاهب حكما على الأحاديث بالنسخ، أقل المذاهب بلا استثناء عندما يرد حديث ويرد بالنسخ ومذهب الإمام أحمد، بل قال بعض أهل العلم إنه لا يصار إلى النسخ إلا بدليل صحيح واضح جلي. ننظر في عدد من المسائل التي تثبت لنا ما ذكرته. المسألة الأولى أن مذهب الإمام أحمد ومذهب أصحابه موافقة للشافعي أن النسخ لا بد أن يكون بدليل أقوى من دليل الحديث أو الحكم المنسوخ، لا بد أن يكون دليل الناسخ أقوى من دليل الحكم المنسوخ، لقول الله جل وعلا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فلا ينسخ القرآن سنة أبدا، لا ينسخ القرآن سنة، وإنما ينسخ القرآن قرآن مثله، ولكن القرآن ينسخ السنة وتنسخ السنة السنة، ولكن القرآن الذي ينسخ القرآن قد يكون نسخ تلاوته وبقي حكمه، كما في قول عائشة رضي الله عنها كان مما نزل في القرآن 10 ضعات محرمات فنسخن ب50، فنسخت الآية الأولى قراءة وحكما ونسخت الآية الثانية قراءة دون الحكم. إذن تبين لنا ما سبق أن من قواعدهم في النسخ أنه لا بد أن يكون دليل الحكم الناسخ أقوى من دليل الحكم المنسوخ استدلالا بالآية، وقد نص على ذلك الأئمة كما ذكرت لك قبل قليل. المسألة ما يتعلق بالنسخ كذلك أنه يبحثون عن كثير من الأحاديث ويؤمنونها، مع أن كثير من كثيرا من الفقهاء ربما حكم بالنسخ فيها. فإذا جاء حديث، انظر معي، فإذا جاء حديث صحيح الإسناد صريح الدلالة لا يعرف له مخالف قوي يصرفه عن وجهه، فإنهم يأخذون به وإن خالفه فيه المذاهب الثلاثة الأخرى. وأضرب لذلك أمثلة، منها المثال الأول ذكرته قبل قليل، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الوضوء من لحم الجزور، أنا توضأ منه؟ قال نعم. لم يأخذ في مشهور المذاهب الثلاثة أحد، وإنما أخذ به الإمام أحمد ووافقه بعض فقهاء المذاهب الثلاثة، لكن ليس مشهور. مسألة أخرى في قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجب والمحجوب، قال الجمهور إن هذا الحديث منسوخ كما قالوا بالأول. الأول قالوا إنه منسوخ، ما الذي نسخ الحديث الأول؟ لا يوضح. قالوا إن آخر الأمرين أن الوضوء إنما يكون مما خرج لا مما دخل، الوضوء يكون مما خرج لا مما دخل، فيكون ذلك ناسخا لحديث أفطر الحاجب والمحجوب. نقول إن هذا الناسخ متقدم على الحديث، والدليل على أن الناسخ متقدم على الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنا توضأ من لحم الغنم؟ قال إن شئت إن شئت، فدل على أنه في وقت السؤال لم يكن ما دخل موجبا للوضوء على سبيل الإطلاق، وإنما نسخ الحكم وبقي بعض أفراده وهو لحم الجزور، وقد ثبت فيه حديثا. فلا يرقى ولا يقوى الحديث الآخر على الدلالة على نفس الحديث. الحديث الثاني، وقد ثبت عن سبعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، قال الجمهور إن هذا الحديث منسوخ. ما دليل نسخه؟ قالوا دليل نسخه ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم عباس احتجم وهو صائم، لكن هذا الحديث غير صحيح، فإنما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، ولم يثبت أنه احتجم وهو صائم. وهذه الزيادة زيادة منكرة حكم عليها الأئمة الكبار كيحيى وأحمد وغيرهم بنكارة هذه الزيادة، ويدل على نكارتها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن صائما في تلك السفرة، لم يعرف أنه نقل عنه الصوم في تلك السفرة، بل أفطر عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة كما هو معلوم. إذا عرفنا ذلك، عرفنا أنه لا يرقى حديث يدفع هذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوب، فأخذ أحمد بهذا الحديث. وهناك مسألة ثانية سأذكرها لكم هنا. إذا عرفنا أن المذهب يضيق ماذا؟ النسخ، حتى إن بعض مفاريد المذهب يقول بأحاديث صريحة لم يوافقه فيها أصحاب الأئمة الثلاثة الباقين في مشهور مذهبهم. بناء على ذلك فقد قال الإمام أبو العباس رحمه الله تعالى الشيخ تقي الدين، قال وغالبا فإن مفردات الإمام أحمد التي لم يوافقه غيره عليها مما لم تختلف الرواية عنه فيها، يعني أن كلام صريح في النص عليها والدلالة، فإنها يكون مستندها النص فتكون أقرب للدليل وظواهر النصوص. هذه مفردات لا يبالي بمن قال من قال، وإنما يأخذ النص، وهذه طريقة الصحابة. هذا استقراء من الشيخ تقي الدين ابن تيمية لنصوص أحمد مفردات، هذا رأيه، يقول في الغالب، وإلا فإن الحكم أغلب لا تنين. طيب، إذا عرفنا هذه المسألة، سأذكر لكم مسألة أخرى أيضا. نحن نقول إعمال النصوص، ذكرنا النسخ، انظر معي، هناك أحاديث، أعيد ما قلته لمن نسي ما قلت، ذكرنا أن من خصائص مذهب الإمام أحمد في الأحاديث أمور تعظيمها باعتبار حفظها وجعلها شرطا للاجتهاد. الأمر الثاني ماذا؟ العناية بها رواية ودراية وإعلالا ونظرا في أسانيدها. وهذه طريقة واضحة جلية في المنتسبين لهذا المذهب اقتداء بإمامهم. الأمر الثالث أنها من أقل المذاهب بالاستثناء إعمالا للنسخ. لماذا بنينا هذا الحكم؟ بناء على استقراء وبناء على تقعيد. فأما التقعيد فلأنهم يشترطون في الناسخ أن يكون أقوى من حكم الدليل المنسوخ. وأما الاستقراء فإن كثيرا من المفردات التي لم يوافقه أحمد فيه أحد من أئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى إنما بناها على حديث ظن الأئمة أنها منسوخة بأدلة مظنونة، ورجح أحمد عدم النسخ فيها ورأى أن إعمالها أولى من إهمالها. طيب، الأمر الثالث عندنا أنه وجد في كتب بعض أهل العلم أحاديث، وجد في كتب أهل العلم أحاديث، قيل إن هذه الأحاديث أجمع العلماء على عدم العمل بها ولا يعرف لها حديث ناسخ لها. ذكرت أحاديث أنه قد أجمع على عدم العمل بها لكن لا يعرف الناسخ. طيب، سأقعد هذه القاعدة ثم سأذكر بعد ذلك دليلا. عندما نقول إنه أجمع على عدم العمل بها ليس معنى ذلك أن الإجماع يكون ناسخا بالسنة أو الكتاب، فإن هذا لا يجوز، بل إن من قاله ملتزما لمعناه فإنه يؤدي به إلى الكفر عياذا بالله، لأن القرآن لا ينسخه إلا قرآن، والسنة لا ينسخها إلا قرآن أو سنة، لا بد من وحي، فنظر الناس واجتهادهم لا ينسخ كلام الله جل وعلا. ولذلك يقول الشيخ تقي الدين: لم أجد أحدا قال هذا الكلام إلا وقد أخطأ في تعبيره إلا النظام، وقد كنت أظن أنه لم يقصد ذلك، ثم ذكر قال: بل إنه قصد أمرا سيئا وأراد هدم الدين بهذه العبارة. إذن هذا الكلام خطير جدا. إذن ما الذي نسخه؟ نسخ هذا الحديث حديث آخر، ولكن هذا الحديث لم يصلنا، فيكون الإجماع كاشفا لا ناسخا. إذن يكون الإجماع ماذا؟ كاشف للنسخ، وليس الإجماع ناسخا. انتبه، احذر أن تقول بلسانك إن الإجماع ناسخ للسنة، إن الإجماع ناسخ للسنة، احذر هذه العبارة، أو إن الإجماع ناسخ للقرآن، هذا خطير. طيب، ما هي الأحاديث التي قيل إنه أجمع العلماء على عدم العمل بها؟ هي ثلاثة أحاديث أوردها الترمذي في السنن، ثم زاد عليها غيرها الحافظ أبو الفرج بن رجب في شرح العلل، وجمعها بعض المعاصرين في كتابين أسنان مختلفان. هذه الأحاديث الثلاثة، لأقف عند هذه الأحاديث الثلاثة، هذه الأحاديث الثلاثة كلها أخذ بها في مذهب الإمام أحمد. ما هي الأحاديث الثلاثة؟ أولها حديث ابن عباس رضي الله عنه صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير مرض ولا سفر، في رواية ولا مطر. سئل ابن عباس لما؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. أخذ أحمد وأصحابه بها فقالوا إنه إذا وجد حرج شديد وحاجة شديدة جاز الجمع. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: من جمع بين صلاتين من غير حاجة فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب، مفهومها عند الحاجة يجوز. فيجوز الجمع للمرء، ويجوز الجمع للغيب في بعض صوره ليس في مطلق صوره، ويجوز الجمع في الوحي، ويجوز الجمع للمرض، ويجوز جمع المطر للمرض لأجل النجاسة ولأجل التطهر ولأجل المشقة ولغير ذلك من الصور. حتى قال إن في الريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة يجوز بها الجمع. إذا القاعدة عندهم أعملوا هذا الحديث ونظروا للتعليل الذي أومأ إليه ابن عباس. لماذا قلت أومأ إليه؟ لأن ذكر الحديث مقرونا بوصفه هو من باب الإيماء للعلة فيه، لأن ذكر الحكم متبعا بوصفه لا بد أن يكون للمعنى، ولا نجد ذلك معنى إلا التعليل، وإلا كان ذكر هذا الوصف لغوا، وهذا من مسالك العلة عند أهل العلم كما تعلمون. مشيتم معي؟ إذن عملوا بهذا الحديث. حديث آخر أذكر الثاني والثالث، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الخمر فاجلدوه، والرابع قال: فاقتلوه. هذه أخذ بها فقهاء مذهب أحمد في الرواية الثانية، وقالوا إن من شرب الخمر جاز تعزيره ولو بالقتل موافقة لمذهب الإمام مالك. وقد أخذ بهذا القول أيضا أبو مصعب الزهري فيما نقله عن مالك في مختصره. الحديث الثالث حديث من غسل ميتا فليغتسل، أخذ به الفقهاء وقالوا إنه محمول على الوجوب بمعنى الاغتسال أي الوضوء، ومحمول على الندب في الاغتسال بمعنى تعميم البدن. إذا ما من حديث من هذه الأحاديث إلا وأخذوا فيه من جملة، لكن لهم توجيه وتعليل لهم مناسب. إذا فقهاء المذهب أحمد من أكثر الفقهاء إعمالا للنصوص لعلمهم به بها ومعرفتهم بصحيحها من سقيمها. طيب المسألة الثالثة في مسألة يعني تعظيم مذهب أحمد وأصحابه وخصائصه في تعظيم النصوص، أنهم من أوسع المذاهب في الجمع بين الأحاديث. أنتم تعلمون أن الأحاديث إذا تعارضت فإنه يسعى للجمع بينها، فإن لم يمكن الجمع بينها قيل بالنسخ، فإن لم يصر للنسخ ولم يمكن الحكم بالنسخ فإنه يذهب بماذا؟ بالترجيح أحسن شيء. إذن عندنا ثلاث أشياء: جمع فنسخ فترجيح. فترجيح لا يكاد يوجد حديث رجحوه على سبيل الإطلاق، يعني جزموا على ترجيحه، بل هم من أوسع المذاهب إعمالا للجمع بين الأحاديث والنصوص، ولهم في إعمال النصوص والجمع بينها مسالك. من هذه المسالك بحسب ما يسمح به الوقت، ليس معي ساعة فإن نسيت نفسي بالوقت فاعذرني. طيب فلهم مسالك. المسلك الأول أن مذهب أصحاب أحمد من أوسع المذاهب في القول باختلاف التنوع. عندهم اختلاف التنوع هذا واسع جدا جدا جدا. دعاء الاستفتاح ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بخمس صيغ كلها تجوز. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وردت بصيغ كثيرة من حديث كعب بن مسعود كلها تجوز. التشهد كله يجوز بأي صيغة شئت. صلاة الكسوف وردت أحاديث بركوع وركوعين وثلاثة وأربعة غير ذلك كلها تجوز. الاستسقاء ورد بثلاث هيئات كلها تجوز. كل ما ورد به النص فإنه حينئذ يجوز ويكون من اختلاف التنوع. إذن فإن مذهب الإمام أحمد من أوسع المذاهب باستقراء نصوصه وكلام أصحابه ومقارنتها بغيرها من أوسع المذاهب إعمال الاختلاف التنوع حتى في دلالة الحديث. وأضرب لذلك أمثلة لذلك الحديث. عند الرفع من الركوع، عند الرفع من الركوع هل السنة قبض اليد أم سد اليدين؟ قالوا يجوز الأمر، يجوز الأمر. نص عليه أحمد في رواية عبد الله عنه. لما؟ لاختلاف الدلالة واحتمالها. فقد جاء في حديث مالك بن حويرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام من ركوعه عاد كل عضو لمكانه، فاحتمل قول مالك أمرين: احتمل عاد كل عضو لمكانه قبل الركوع وهو القبض كما جاء في حديث وائل بن حجر، واحتمل أن يكون قوله عاد كل عضو لمكانه بمعنى أنه عاد لمكانه المعتاد قبل الصلاة وهو السبي، فاحتمل الدليل ذلك. كما أن في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل يشمل سد الثوب وسد اليد، يحتمل أمرين: أن يكون النهي عن السدل في ابتداء الصلاة في القيام عند القراءة، ويحتمل أن يكون النهي عن السدل في السدل بعد الرفع فهو احتماله. فحينئذ تنازعت الأدلة، فلما حين كان الأمر كذلك نص أحمد وأصحابه وهو المعتمد في مذهب أصحاب الإمام أحمد أنه يجوز الوجهان، يجوز السد ويجوز القبض وكلاهما جائزان، كلاهما جائزان، يجوز الأمران بلا شك، وأنت مخير، لا نقول سنة في أحدهما. ذهب الصوت. يعني الشراء هذا الألم كثير. طيب أحسن نظمك هذا. نظمت هذا
هذا هو المال
إذا عرفنا أن مذهب أحمد رحمه الله تعالى هو التوسع في الجمع بين النصوص، ومر معنا الطريق الأول في ذلك وهو أنه يتوسع في ماذا؟ يتوسع في اختلاف التنوع، فعندهم أن ما ورد به النص أو تنازعته دلالة الحديث والنص فإن كل الاحتمالات جائزة، وهذا نظائره كثيرة في فقه أحمد وفقه أصحابه. المسألة الثانية عندنا أنه إذا تعارضت النصوص فإنه يحملها كثيرا على اختلاف الحال، ولذلك فإن من أوسع المذاهب في بيان اختلاف الحال وصوره مذهب أحمد رحمه الله تعالى وأصحابه، وسأذكر لكم بعض مفاريده لنعرف استدلاله بخصوصه. فمن ذلك أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا وصلى أصحابه خلفه قياما، وذلك حينما مرض النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته. والمتقرر عند الجمهور أصحابنا أنهم يرون أن الذي أمى الناس إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأتم به أبو بكر الصديق، وقد ألف في ذلك أبو الفرج بن الجوزي رسالة وهي متقرعة إلى متأخر. إذن الذي أمى الناس هو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك صلى الناس خلفه قياما. بينما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، وفي آخر الحديث في بعض ألفاظه قال وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعوا، إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعوا. إذن كيف نجمع بين الحديث؟ قال صلوا قعودا، وهناك صلى قائما، صلى قاعدا وصلوا قياما، فنقول نجمع بينهما على اختلاف الحال. فنقول إن افتتح الإمام الصلاة قاعدا فإن المأمومين يصلون خلفه قعودا، وإن افتتح الإمام الصلاة قائما ثم طرأ له في صلاته ما يمنعه من القيام فيها وإتمام أركانها على هيئتها فيصلي المأمومون خلفه قعودا، وهذا مذهب أحمد المنصوص والمعتمد عند أصحابه جمعا بين النصوص. ولهم في الجمع باختلاف الحال نظائر كثيرة، ولكن أردت أن نعرف أن عندهم اختلاف الحال هذا كثيرا ما يؤمنونه. الأمر الثالث في قضية طريقتهم الواضحة الجلية عندهم في قضية إعمال النصوص أنهم يؤمنون الاستثناءات في النصوص، وكثيرا ما يؤمنون الاستثناءات، فإذا ورد نص باستثناء حكم استثنوه تماما. وأما غيرهم من أهل العلم فإنه لربما جاء هذا الاستثناء فقال إن هذا الاستثناء خاص بالصحابة كحديث خزيمة بن ثابت، وهذا لا شك أنه خاص به، ولكن أحمد يقول إذا ورد استثناء فيجب أن نعمل به. من أمثلة ذلك العرايا، لا يجوز في الأصل بيع التمر بجنسه إلا أن يكون متساويا في قدره، والعرايا هو بيع التمر على رؤوس الشجر بخرصه تمرا، بيع الرطب على رؤوس الشجر بخرصه تمرا بشرط أن يتم التقابض في مجلس على أن يجز حاله، لأن لو لم يكن جز حال أصبح ربا نسى ولا يجوز، بل لا بد أن يكون فقط الفضل. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في خمسة أوسق، وفي لفظ في أقل من خمسة أوسق، واعتمد فقهاء الرواية الثانية وسألكم لماذا في موضع آخر. إذن أريد أن تعلم أنهم قالوا إن العرايا مستثنات من ربا ماذا؟ من ربا الفضل، لأن الجهل بالتساوي والتماثل كالعلم بالتفاضل. ولذلك فإن الجمهور لم يعملوا بهذا الحديث وقالوا إن العرايا لا تجوز، وأخذ بها أصحاب الإمام أحمد، بل هو المعتمد في مذهب الإمام أحمد، ولم يخالف في ذلك أي رواية أخرى، فيجوز العرايا. هل يقاس عليها غيرها أم لا؟ هذه مسألة أخرى سنذكرها في دلائل القياس. إذن مذهب أحمد يتوسع في الجمع بين النصوص في اختلاف التنوع والقول باختلاف الحال، والأمر الثالث ماذا؟ إعمال النصوص في الاستثناء، إعمالها في الاستثناء، وأما معانيها فسيأتي في محلها. من أصول الإمام أحمد التي تدل على تعظيم نصوص الوحيين أن الإمام أحمد من أصوله الاحتجاج بالحديث الضعيف. فالإمام أحمد يحتج بالحديث الضعيف لكن ليس مطلقا، وإنما بقيود وشروط معينة. فمن هذه الشروط أول شرط ألا يكون الحديث منكرا، يجب ألا يكون منكرا. فالحديث إذا كان منكرا فإنه مردود ولا يعمل به، لا يعمل بالحديث المنكر. والنكارة يعرفها أهل الصنعة، وأحمد وكثير من أصحابه يقتدون بالأئمة الأوائل في هذه الصنعة فيميزون مثل هذا الأمر. بل إن الإمام المطلبي مجدد القرن الثاني الإمام محمد بن إدريس الشافعي قال أنتم يعني أحمد أعلم منا بالحديث، فإذا صح عندك الحديث فأنبئني به لأعمل به. فشهد له رجل أجمع العلماء على أنه مجدد القرن الثالث وهو أو مجدد انتهاء القرن الثالث جداء الثالث وهو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. إذن إذا عرفنا ذلك فإن مسألة العمل بالحديث الصحيح الضعيف له شروط. الشرط الأول ألا يكون منكرا، ومن باب أولى إذا كان الحديث موضوعا فإن أو كذبا فإنه لا يجوز الاحتجاج به بحال. الشرط الثاني ما أشار له أبو بكر الخلال ونص عليه كثير من أصحاب أحمد، قالوا إنما يحتج أحمد وأصحابه بالحديث الضعيف إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه. فإن عارضه حديث أقوى منه أو إجماع أقوى منه فإنه يصار للثاني ويترك الأول ولا شك. إذن هذا شرط لا بد منه، نص عليه الخلال من أعلم الناس نصوص أحمد. الشرط الثالث أنه لا بد أن يعضد هذا الحديث قرينة تدل على معناه، فقد تكون القرينة نظرا صحيحا وقياسا، وقد تكون القرينة قول صحابي أو قول جمهور التابعين ونحو ذلك من المرجحات، لا أقول أدلة وإنما من المرجحات، لأن عندنا أدلة من أصول الاستدلال وعندنا أدلة استئناسية للترجيح. فالقرائن هي مرجحات، فإذا عضد الحديث مرجح فإنه يعمل به. انظر معي، وهذا الشرط الثالث حكي الإجماع عليه في الجملة ولذلك يقول الشيخ تقي الدين أجمع أهل العلم على أن الحديث المرسل، والحديث المرسل أحد أنواع الحديث الضعيف، أن الحديث المرسل يعمل به بشرط إذا عضده قول تابعي أو قول صحابي أو إجماع نحو ذلك من القرائن. وقد أفرد الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة بابا في بيان شروط العمل بالحديث المرسل فعدها أربعة. والعلائي في كتابه جامع التحصيل في أحاكم في أحكام المراسيل ذكر آراء أهل العلم ثم حكى الإجماع على أن أهل الحديث جميعا مجمعون على العمل بالحديث المرسل بشرطه، ولكن الفقهاء يختلفون في هذا الشرط، فبعضهم يزيد وبعضهم ينقص. فليس بدعا عند أحمد، وإنما هي طريقة فقهاء الحديث جميعا العمل بالحديث الضعيف في الجملة. يجب أن تنتبه هذا البيت، فإن ليس كل الأحياء في درجة واحدة وليس كل شروط العمل به في درجة واحدة. إذن عرفنا الأمر الثاني عند أحمد أو الأمر ما أدري كم في قضية العمل بالحديث الضعيف. من خصائص مذهب الإمام أحمد من خصائص مذهب الإمام أحمد في تعظيم النصوص أن أحمد، وهذه ظاهرة مذهب الإمام أحمد، عندما تأتي أحاديث وردت في موضع واحد من باب اختلاف التنوع. يقول بأن جميع هذه الأحاديث تجوز، ولكنه يقول أرجح أحدها فأقول هو الأفضل، بناء على أنه أصح الأحاديث أو بناء على معنى آخر سأذكره لك بعد قليل. يعني مثلا لما جاء أحمد لمسألة الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى بأي صورة من الصور التي ورد فإنها كلها تجوز، لأنه يرى اختلاف التنوع، أليس كذلك؟ ولما كان عالما بالحديث قال نظرت في أصحها إسنادا، طبعا قالها بالمعنى، فاختار أصحها إسنادا، وهو أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد مثل السابق، فيكون قد صلى عليه بهذه الصلاة. وهذه أثر الصيغ في التسبيح في الركوع، ورد سبحان ربي العظيم، وورد سبحان ربي العظيم وبحمده، قال أحمد أخار، كلها تجوز ويصح بها الفرق، قال أخار منها أصحها إسنادا، وهو أن يقول سبحان ربي العظيم، وكلها تجوز. إذن لما قال باختلاف التنوع رجح منها من باب التفضيل أحدها. كذلك في الجلسة بين السدتين قال حديث ابن عباس أصح من حديث حذيفة، فقال قول رب اغفر لي ويكررها مرتين أو ثلاثا عنده أفضل من أن يقول رب اغفر لي وارحمني وعافني، أو الجمل الأربعة والخمس بناء على اختلاف رواياته. ومثله يقال أيضا في الكسوف، فإن أصح الحديث رواية وإسنادا أنها بركوعين لا أقل ولا أكثر، وهكذا. إذا لما قال باختلاف التنوع في نفس الوقت نظرا لأن أحمد وأصحابه يعظمون النص والصحيح والضعيف وهم عالمون به، قالوا باختلاف التنوع واختاروا منه على سبيل الأولوية أصحها لفظا في الألفاظ، في الألفاظ خاصة. لماذا قلت في الألفاظ خاصة؟ لأن الاعتماد على الألفاظ ينبني على الصحة والضعف، وغيرها من الألفاظ قد يختارونها لاختيار الصحابة. فعلى سبيل المثال دعاء الاستفتاح ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس صيغ أو أكثر، فقالها ابن القيم، قال أحمد وأصحابه ونختار في الفريضة أن يدعو بحديث عمر وروي من حديث أبي الدجال عن أبي هريرة، وهو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا الحديث لا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا الحديث يقول هو الأفضل في صلاة الفريضة خاصة دون باقي أدعية الاستفتاح. لماذا؟ قالوا لأن عمر رضي الله عنه اختاره وكتب به إلى الأمصار، فقضاء عمر في محضر الصحابة يدل على ترجيحه في الفريضة، لأنه قال قلوه في الفريضة، فدل على أنهم اطلعوا على سنة ربما لم تنقل إلينا ونقل إلينا حكمها، فلذلك رجحناه في الفريضة، وما عدا ذلك يستوي في النافلة. إذن هذا من دقة الفقه، مبناه ماذا؟ تعظيم النصوص. طيب، هذا الأصل الأول من الأصول وهو الكتاب والسنة، وعرفنا خصائص مذهب أحمد فيه. النوع الثاني أصول السدة عند أحمد والجمهور وهو الإجماع، وهذا متفق عليه بين أهل العلم، لكن بما خص مذهب الإمام أحمد؟ أن الإمام أحمد من أشد الناس تشددا في حكاية الإجماع مع قوله بحجيته. إذا نهى أحمد مع احتجاجه بالإجماع عن حكايته، قال عبد الله ابنه لا تقل أجمع الناس، فلعلهم قد اختلفوا، وما يدريك فلعلهم قد اختلفوا، ولكن قل لا أعلم خلافا. وأحمد نقلت عنه أكثر من 100 مسألة حكى فيها الإجماع، ولكنه كان يحذر من حكاية الإجماع. ما الذي حذر منه أحمد؟ قيل إنه يحذر من حكاية الإجماع الذي هو قول الأغلب. بعض العلماء كأبي ثور وغيره يحكي الإجماع الأغلبي بصيغة الإجماع، فإذا رأى أنه لم يخالف في هذه المسألة إلا واحد أو اثنان فإنه حينئذ يقول هذه إجماع، فنهى أحمد عن ذلك وذم من حكى هذا الإجماع فقال لا تحكي هذا الإجماع. أحمد عندما حكى نهى عن حكاية الإجماع نهى أن يحكيه المرء عن استقراء ضعيف، فليست حكاية الإجماع لمن قرأ كتاباً أو كتابين أو عشرة، بل لا بد أن يكون حاكي الإجماع مطلعاً على خلاف السلف الأوائل ناهيك عن خلاف الأواخر. ولذلك كان من أول إجماع ما حكاه المتقدمون كالزهري. الزهري له إجماعات، وقد أدرك الزهري أنس بن مالك وكبار التابعين. فالإجماعات التي حكاها الزهري كإجماعه في القسامة وغيرها من أقوى الإجماعات، فالتابعون حكوا إجماعات، وهذه محتج بها ولا شك. ولذلك نقد أهل العلم عمر بن عبد العزيز لما خالف في الإجماع في القسامة، وقالوا إن فيه إجماعا متقدما عليه حكاه الزهري، يعني به حكاية إجماع الصحابة رضوان الله عليهم. إذن المقصود من هذا أن أحمد حكى أو ذم التعجز في حكاية الإجماع بناء على الاستقراء الناقص أو الضعيف، أو طبعا الاستقراء التام لا يوجد إلا لأحد الناس. الأمر الثاني في قضية حكاية قول الأغلب، والأمر الثالث في قضية من رأى أن القول القديم لا يجوز الصيرورة إليه. المسألة التي شرحت لها قبل قليل وهي مسألة تقليد الميت، هل يجوز تقليد الميت أم لا؟ هذه مسألة مشهورة. إذا كان هناك ثلاث آراء فأجمعوا على قولين، أو كان هناك رأيان فأجمعوا على أحدهم، هل يكون إجماعا أم لا؟ طيب،
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.